بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في الحديث حول شرح كتاب الباب الحادي عشر، أصله للعلامة الحلي أعلى الله في كل مقامه، والشرح للفاضل المقداد السيوري قدس الله تربته الطاهرة. وستكون منهجية البحث كالتالي: التركيز بالدرجة الأساس على ما جاء في كلمات الفاضل المقداد السيوري وبيان المراد منها، خصوصا وأنها لا تخرج عن دائرة التعليق والتعقيب على ما جاء في كلمات العلامة الحلي. بداية، ما هو منشأ تسمية الكتاب بكتاب الباب الحادي عشر؟ ذكر الفاضل المقداد السيوري أعلى الله في الخلد مقامه وهو الشارح بأن المصنف، أعني العلامة الحلي قدس الله نفسه الطاهرة، عمد إلى كتاب مصباح المتهجد الذي كتبه شيخنا الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وقد كان الكتاب المذكور في الأدعية والعبادات، فعمد إلى اختصاره على عشرة فصول. بعدما أتم الاختصار وجد أن الكتاب يفتقر إلى مقدمة، إن صح التعبير، تعرف بالمعبود، لذا عمد العلامة الحلي إلى كتاب هذه المقيدة، كتابة هذه المقدمة في بيان المعبود وما يلحقه من صفات ومن نبوة ومن معاد وما يتعلق بذلك، وألحق هذه المقدمة التي كتبها بالمختصر الذي قد جعله لكتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي قدس الله تربته. فمنشأ التسمية هي عبارة عن تكميل لما جعله اختصارا لكتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة. الاختصار كان على عشرة فصول أو على عشرة أبواب، وجاء هذا الباب الحادي عشر ليكون صوتي رفيع، وجاء هذا الباب الحادي عشر ليكون بمثابة التكملة لتلك الأبواب المتقدمة. إذن هذا هو منشأ تسمية الكتاب بالكتاب. تعرض بعد ذلك السيد العلامة الحلي قدس الله تربته إلى التالي، قال: يجب على عامة المكلفين معرفة أصول الدين، أو ما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. أقول هذا التعبير من العلامة قدس الله تربته الطاهرة يشتمل على مصطلحات ثلاثة ينبغي شرحها. المصطلح الأول عبارة عن الوجوب، والمصطلح الثاني عبارة عن المكلف، والمصطلح الثالث عبارة عن أصول الدين. أما بالنسبة للمصطلح الأول وهو مصطلح الوجوب، أقول الوجوب عندنا له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معنى الوجوب في اللغة فهو بمعنى الثبوت والسقوط، فيقال وجب الميت بمعنى سقط ومات، ويقال للقتيل واجب إذا سقط ميتا. فالوجوب بحسب المعنى اللغوي عبارة عن الثبوت والسقوط. أما في الاصطلاح فالوجوب عبارة عن الفعل الذي يلزم المكلف فعله والإتيان به، ويستحق الذم والمؤاخذة على تركه، مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصوم، مثل وجوب الحج، وجوب الخمس وغير ذلك. طبعا هذا إذا كان الوجوب وجوبا عينيا، أما لو كان الوجوب وجوبا كفائيا فإنه لا يكون مستحقا للذم على تركه وعدم الإتيان به. بناء على هذا نستطيع أن نقرر بأن الوجوب نوعان: وجوب عيني ووجوب كفائي. ولو رجعنا إلى عبارة الكتاب كما سيأتي، تعبير الشارح ما يذم تاركه على بعض الوجوه، فإن قول الشارح على بعض الوجوه إشارة إلى الواجب الكفائي، وهو الذي يكون وهو الذي لا يذم تاركه في بعض الموارد. على أي حال، عندنا إذن نوعان من الوجوب. النوع الأول عبارة عن الوجوب العيني، والنوع الثاني عبارة عن الوجوب الكفائي. ونقصد بالوجوب العيني التالي: الوجوب العيني عبارة عن الوجوب الذي يطلب من كل مكلف فعله ولا يسقط عنه بقيام أحد به، مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الخمس، مثل الصوم وما شابه. فإن هذه وجوبات عينية يجب على كل مكلف مكلف الإتيان بها، ولو أن مكلفا أتى بها لم يوجب ذلك انتفاء التكليف عن البقية. مثلا لو أن زيدا صلى، فإن أداء زيد للصلاة لا يوجب سقوط الصلاة عن عمرو، أو أن بكرا صام لا يوجب ذلك سقوط الصوم عن خالد، وهكذا. أما الوجوب الكفائي فالمقصود به الوجوب الذي يكون واجبا على عامة المكلفين، إلا أنه يسقط عنهم بقيام بعضهم به، مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو المشهور عند علمائنا، فإنه من الواجبات الكفائية التي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. مثلا تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن البقية كيفما كان. إذا عرفنا معنى الوجوب اصطلاحا، وعرفنا أن الوجوب نوعان عيني وكفائي، هذا يجرنا إلى مطلب: معرفة أصول الدين هل هي من الواجبات العينية أو من الواجبات الكفائية؟ بمعنى هل يجب على كل مكلف مكلف أن يعرف أصول الدين أو لا، بحيث لو لم يعرف كان مستحقا للذم وللعقاب، أو لا بأن وجوب معرفة أصول الدين واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. تصدى علماء الدين مثلا إلى معرفة أصول الدين، فمعرفة علماء الدين بأصول الدين كاف لانتفاء التكليف عن البقية. اختار العلامة قدس الله تربته المصنف، وأكد ذلك الشارح قدس الله تربته، أن وجوب معرفة أصول الدين من الواجبات العينية التي تجب على كل مكلف مكلف، ومعرفة مكلف لا تغني عن مكلف آخر. نعم، يمكن أن نضيف قيدا في المقام وإن لم يذكر في كلماتهما، لكنه مدلول عليه بالدلالة الالتزامية، أن المعرفة الوجوب العيني لا يتساوى فيه عامة المكلفين بدرجة واحدة. بمعنى عالم الدين أو طالب العلم والإنسان العادي، لا يقال للجميع بأن وجوب معرفة أصول الدين عليهم على حد سواء، فإن عالم الدين يجب أن تكون معرفته مبنية على الدليل والبرهان العقلي والشرعي والمنطقي إلى آخره، طالب العلم لا بد أن تكون معرفته معرفة برهانية، بينما الإنسان العادي يكفي أن يتوصل في معرفته بقصة العجوز المعروفة: كان في يدها مغزا فسألوها كيف عرفت أن الله موجود، فأوقفت المغزا فقالت لهذا، وكأنها تشير أن هذا الكون بحركته لا بد له من مدير. إذا كان هذا المغزل يتوقف على مدير يتولى إدارته، فإذا رفع يده تعطل فما بالك بالكون. أو ذلك الإعرابي عندما سألوا فقال: البعرة تدل على البعير، أثر الشير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، أرض ذات سجاج، لا تدلان على اللطيف الخبير. بالنتيجة أن كل واحد معرفته بحسبه،
وبالتالي عندما يقال بالوجوب العيني فإنه يقيد بأن معرفة كل واحد من المكلفين بحسبه. إذن هذا ما يرتبط بالوجوب. أعود لما أنا فيه، بناء على أن الوجوب وجوب عيني، لأحد منكم أن يقول ما هو دليلكم على أن وجوب معرفة أصول الدين عيني وليس وجوب معرفة أصول الدين كفائي؟ أقول يدلنا على ذلك التالي، وهو بما أن معرفة مكلف ما بأصول الدين لا تغني عن معرفة مكلف آخر، بل يكون المكلف الثاني ملزما بالمعرفة كالمكلف الآخر، يحكم العقل بوجوب المعرفة على الجميع. وبعبارة أخرى، تارة نقول بأن التكليف الموجه ينتفي بقيام البعض به، وتارة نقول بأن التكليف الموجه لا ينتفي. حال عدم انتفاء التكليف الموجه عن بعض الأفراد بقيام آخرين به، العقل يحكم بتنجز التكليف في حق البقية، فيثبت أن الجميع فيه سواء ويكونوا ملزمين بالمعرفة. إذن هذا تمام الحديث في المصطلح الأول من المصطلحات الثلاثة التي تعرض المصنف إليها في البداية. الحديث بعد ذلك عن المصطلح الثاني، وهو مصطلح المكلف الذي ورد ذكره في كلام المصنف والشارح. أقول المكلف، طبعا لا أريد أن أتحدث عن المكلف بحسب المعنى اللغوي، وإلا لو أردنا هناك معنى يذكره اللغويون لبيان حقيقة المكلف، لكنه ليس مرتبطا بمحل البحث أساسا، لذا أعرض عنه طلبا للاختصار. كيفما كان الحديث فعلا في معنى المكلف بحسب المعنى المصطلح. أقول المكلف تعبير اصطلاحي في الشارع لكل من توفرت فيه الشروط التالية: 1 الحياة، 2 البلوغ، 3 العقل، 4 القدرة. عليه لا تكليف للميت، لا تكليف للصبي، لا تكليف للمجنون، لا تكليف للحيوانات، أو عبروا بعبارة فنية العجماوات مثلا، إذا تبغوا تكونوا دقيقين قولوا لا تكليف للعجماوات. ليش؟ لأن الإنسان حيوان، فعندما تقول لا تكليف للحيوان قد يتوهم أنه لا تكليف للإنسان، فلا بد لا تكليف للحيوان غير الناطق حتى تقيد كما قرأنا في المنطق. طيب، ولذا عادة يعبرون في علم الكلام عادة لا تكليف للعجماوات حتى لا يكون اشتباه بالحيوان. على أي حال، ما هو المقصود من عدم تكليفهم؟ يعني عندما نقول أن الصبي ليس مكلفا، ولو كان البحث فقهيا إلا أنني أشير بصورة موجزة جدا استطرادا، ما هو معنى نفي التكليف عن هؤلاء؟ المقصود من نفي التكليف عنهم ليس عدم صحة العمل الصادر منهم أبدا، وإنما المقصود من نفي التكليف عنهم هو نفي الإلزام بالنسبة إليهم. فالصبي ليس ملزما بالتكاليف، وبالتالي ليس مخاطبا، إلا أنه تصح الأعمال العبادية منه لو أتى بها مستجمعة لشرائطها. وهذا أحد قولي المسألة، وإلا عندنا قولون: بناء على أن عبادات الصبي كما هو المعروف بين المتأخرين شرعية، وإلا عندنا قول أن عبادات الصبي تمرينية، وبالتالي لا يترتب عليها أي أثر من قريب أو بعيد، كلام يذكرونه في عبادات الصبي. على أي حال، إذن المكلف ومن كان مستجمعا للشروط التالية: الحياة والبلوغ والعقل والقدرة. فمن توفرت فيه هذه الشروط انطبق عليه عنوان المكلف كما بينا. المصطلح الثالث والأخير الذي جاء في كلمات المصنف عبارة عن مصطلح أصول الدين، وهنا عندنا تعبيران: تعبير الأصل وتعبير الدين. حتى نستطيع أن نفهم المقصود من هذين التعبيرين لا بد أو من هذا المصطلح لا بد أن نعمد لتحليل كل واحد من المصطلحين على نحو الاستقلال، فنحلل المقصود بكلمة الأصل، ثم نحلل المقصود بكلمة الدين، ثم نجمع بينهما لنصل إلى بيان المقصود من هذا المصطلح. عليه أقول: الأصل كما ذكر علماء اللغة، يمكنكم مراجعة مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الإصفهاني، وقريب من هذا المعنى أيضا قد ورد في كلام ابن منظور في لسان العرب لمن أراد المراجعة. الأصل في اللغة عبارة عن القاعدة، ولذلك لو ترجعوا لابن منظور ما عبر القاعدة وإنما عبر أصل الشيء عبارة عن أسفله، وكأنه إشارة إلى نفس المضمون، عبارة عن القاعدة. على أي حال، الراغب الأصفهاني قال أن المقصود من الأصل عبارة عن القاعدة، قال أصل الشيء قاعدته، فإذا الأصل بحسب المعنى اللغوي عبارة عن القاعدة. انجي بعد ذلك الدين، ما هو المقصود من الدين؟ الدين بحسب المعنى اللغوي بمعنى الجزاء والطاعة، الدين لغة بمعنى الجزاء والطاعة. انجي في الاصطلاح، طبعا الأصل ما عندنا معنى اصطلاحي إليه، ما يوجد عندنا كلمة أصل، لا يوجد عندنا معنى اصطلاحي لها، ولذا اكتفيت بذكر المعنى اللغوي وعلماؤنا يسيرون فيه على نفس النسق. انجي الآن إلى الاصطلاح، اصطلاح الدين. طبعا الدين في الاصطلاح عبارة عن الإيمان بخالق الكون، أو تقدروا تعبروا الإيمان بإله الكون، واحد، الإيمان بخالق الكون، والإيمان بالتعاليم والوظائف المنبثقة عن ذلك الإيمان. لاحظوا، الإيمان بخالق الكون ينبثق عن هذا الإيمان بخالق الكون إيمان آخر، هذا الإيمان الثاني ما هو؟ إيمان بالوظائف والتعاليم الصادرة عن ذلك الخالق. ولذا يمكننا أن نقول بأن الإيمان بالإله يعد أصلا للإيمان بالتعاليم، وطبعا التفتوا، ولهذا عبرنا بأصول الدين. لماذا؟ لأن التعاليم والوظائف هي عبارة عن فروع الدين. المفروض التعاليم عبارة عن الصلاة، المفروض التعاليم عبارة عن الزكاة، المفروض التعاليم عبارة عن حرمة الغيبة، عن حرمة الغناء، يعني فروع الدين. هذه التعاليم عبرنا عنها بفروع، بينما الإيمان بالخالق عبرنا عنه بماذا؟ بأصول الدين. من هنا جاءت التسمية بأصول الدين، لأن الإيمان بإله الوجود وبخالق الكون سبحانه وتعالى هو الأصل الذي تترتب عليه، تنبثق منه، تخرج من تحته الإيمان ببقية الأمور الأخرى. وبعبارة ثانية، العلوم الدينية والمعارف الإسلامية، الفقه، الحديث أو ما شابه، متوقفة على ماذا؟ متوقفة على صدق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. صدق النبي صلى الله عليه وآله موقوف، أو نقول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله موقوف على معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يبحث عنه في أصول الدين. فإذن التعاليم الدينية متوقفة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر بها كذا أدق، رسالة النبي صدقا وقبولا، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وقبولا متوقفة على الإيمان بوجود خالق، لأنه بعد الفراغ عن أن هناك موجدا لهذا الكون وخالقا، إذ الحديث هل بعث هذا الموجد والخالق أحدا بشرا للمخلوقين أو لا؟ فيجي البحث في صدق هذا الرسول المرسل ومدى مقبوليته، ثم بعد ذلك يجي الحديث عن ما جاء به هذا الرسول المرسل من تعاليم قبولا وعدما، فالقضية متسلسلة بهذا البيان. طبعا قد يذكر وجه آخر لمعنى أو لتسمية أصول الدين بأصول الدين، وهو أن يقال، وله اللي ذكر الشارح، أن يقال بأن الدين بحسب المعنى اللغوي بمعنى الجزاء، كما سمعنا قبل قليل في كلمات أهل اللغة. معرفة الجزاء تتوقف على معرفة دار الجزاء. طيب، دار الجزاء ما هي؟ المعاد، عالم الآخرة. طيب، المعاد معرفته متوقفة على معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يبحث عنه في أصول الدين. النتيجة يعني بيانان عندنا، إما بلحاظ المعاد وهو الذي ذكره المصنف، وإما بلحاظ الرسول وهو الذي قد ذكرنا. يلا امتحان، امتحن ذكاءكم. ليش المصنف اختار الجزاء ما اختار النبوة، أو اختار المعاد ما اختار النبوة؟ اللي يجاوب إليه جائزة. ليش المصنف اختار الجزاء مع أن البيانين مؤداهما واحد؟
يعني مقتضى تصديق الجزاء يعني
ضرورة أنه مصدق بالرسالة. مش شرط، يمكن أن يكون الإنسان بفطرته، وهذا يذكروه، أن الإنسان ما لم تلوث فطرته الطبيعية زين يستدل على وجود الذات الإلهية، وبفطرته الطبيعية يستدل على أن هذا الخالق لابد أن يجازي من يحسن ويجازي من يسيء. ما في مشكلة، إحنا يكفينا مذكرنا قبل قليل أنه يكفينا المعرفة الإجمالية، ما مطالبين بالمعرفة التفصيلية، ولا أنا وأمثالي من الناس العاديين ما عندنا قدرة على الوصول للمعرفة التفصيلية. أنا أجاوب، لو أحد فيكم بيجاوب حتى يستحق الجائزة. السؤال واضح، ليش المصنف اختار المعاد عسفات يثبت أن يعني بيان معرف بيان ليش سميه بأصول الدين؟ ما هو منشأ التسمية بأصول الدين؟ ليش المصنف التزم بقضية المعاد ما جاب البيان اللي جبته أنا قضية النبوة؟ يمكن واحد منكم الآن يجيب قضية الإمامة أيضا، يمكن واحد منكم يجيب قضية العدل مثلا، هي بالنتيجة أن هناك شيئا، لأن هناك شيئا موقوفا، هذا الشيء الموقوف يوصل إلى معرفة الله عز وجل، وبالتالي نصل إلى نتيجة أن معرفة الله أصل، فنسميها أصول الدين. هذا الموقوف وذاك الموقوف عليه هما أصل. هذا بعد جاوبت أنا ترى الآن الحين.
باعتبار مثلا الخلائق كلها مثلا.
لا، باعتبار من الجزاء إيمان بالمعاد.
النتيجة خوف، النبوة بعد تصديق النبي إيمان بالرسالة. لا يا إخوان، أنا بأشير إليه بعد قليل، بس إجمالا أقول حتى أدخل منه كمدخل. منشأ هذا يعود إلى الخلاف بينهم في أصول الدين، وسأذكر بعد قليل. هل أن أصول الدين خمسة؟ أو أربعة؟ أو ثلاثة؟ أو اثنين؟ أو واحد؟ هذا كل ما رد إلى هذا الأمر. وكأن المصنف ممن يلتزم بأن أصول الدين أصلان، التوحيد والمعاد، ملتفتين؟ ولذلك إشارته إلى هذا بنكتة مطوية على قولتهم، هذه يسموها من المقدمات المطوية، لعل هذا إشارة إلى هذا البرهان، لعله إشارة إلى أن المقام مقام اعتراف أن أصول الدين اثنان، التوحيد والمعاد. على أي حال، هذا إذن ما يذكر في المقام. من هنا ننطلق الآن إلى بيان النقطة التي نحن بصددها. وقع الخلاف بين الأعلام في عدد أصول الدين، والمعروف أنها خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. ومن الواضح طبعا إذا من عد الإمامة يا إخوان أصل، شفتوا، إذا من عد الإمامة أصل من أصول الدين، فإن المقصود بالإمامة المعنى الكبروي وليس المعنى الصغروي، أعني أصل خلافة النبي صلى الله عليه وآله، لا خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، فإن خلافة أمير المؤمنين من ضروريات المذهب أو من أصول المذهب. أما أصل خلافة النبي صلى الله عليه وآله، هل يمكن أن يناقش في أنها أصل من أصول الدين أو لا؟ فالكلام في مرة في أصل الخلافة، هل أنه يلزم أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله خليفة؟ ولذلك كثير إحنا الخطباء، أنا وشركتي ما نلتفت، إحنا قد نهاجم أبناء الجمهور بأنهم ينكرون الاستخلاف، ده خطأ. نحن وبقية الطوائف الإسلامية متوافقون على لزوم الخليفة للنبي صلى الله عليه وآله كبرويا. لا يخالفنا أبناء الجمهور في اعتبار الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. النقاش بيننا وبينهم في الصغرى بلحاظين: كيف يكون الخلافة، بالنص أو الاستخلاء أو الانتخاب، ومن هو الخليفة. هذا النقاش للإنصاف صغروي، ولذا النقطة مرتبطة بأصول المذهب، ضروريات المذهب، وليست أصل أصول الدين. فإذا تكلمنا أن الإمامة من أصول الدين، المقصود بذلك بمعنى أصل خلافة النبي صلى الله عليه وآله. هذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها. زين، فعندنا مسألة الإمامة المقصود بها هكذا. أيضا عندنا كلام في العدل، تفتونه العدل يبدو ينحصر الأمر في عدل العدل من أصول الدين في العدلية الإمامية والمعتزلة مقابل الأشاعرة. ولعلنا عندما يكون الحديث عن العدل إذا وفقنا الله وإياكم في الدروس القادمة أتعرض إلى منشأ عدل العدل أصلا من أصول الدين والخلاف اللي موجود بين العدلية والأشاعرة، وسيأتي هو إجبارا كما يقولون. فإذا القول الأول أن أصول الدين خمسة، وقلت هذا هو القول المعروف الموجود بينهم. قيل أن أصول الدين ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. التزم القائلون بأن العادل من صفات الذات المقدسة، تجلى ربي وتعالى، زين، فبالتالي هي داخلة في ضمن الصفات الذاتية المتعلقة بالذات. والإمامة من لوازم النبوة، لأن النبي بمقتضى النص القرآني أنك بأنه ميت، زين، يستوجب أن يكون له خليفة، فإذا هي من لوازم النبوة. فقالوا الأصول ثلاثة، هذا أمر. وقال آخرون بأن الأصول اثنان: التوحيد والنبوة فقط، لأن المعاد خب العدل من لوازم الذات، والإمامة من لوازم النبوة، والمعاد من لوازم الذات أيضا، لأن مقتضى أنه موجود وبعث رسولا لخلقه وهو يعلم أن خلقه لن يستجيبوا جميعا، لا بد أن يجعل ميزانا لإعطاء المحسن حق إحسانه وإعطاء المسيء حق إساءته، يعني قانون الجزاء. وإلا أي معنى سيكون؟ ما لم يكن هناك قانون جزاء مترتب على بعث النبي سيكون البعث عبثيا. طبعا هي ينقسمون إلى فريقين، بعضهم يرجع المعاد إلى التوحيد، وبعضهم وهو الأقرب يرجع المعاد إلى النبوة، على أنه من لوازم النبوة حينئذ كما أشار. هذا أمر. إذن ده القول لعله الثاني ذكرت يمكن، أو الثالث. قول رابع أيضا في المقام أن أصول الدين أصلان: التوحيد والمعاد. فقالوا بأن النبوة من لوازم التوحيد، والإمامة من لوازم النبوة، والعدل من لوازم الذات المقدسة، فيبقى عندنا في المعاد، لأنه لا يتصور حصول جزاء وعقاب دون وجود منذر مبشر، فيكون من لوازم ذلك بعث الأنبياء والمرسلين. على أي، فالأمور متعددة. وجدت بعض الأعلام يميل، طبعا السيد الخوي اللي منكم يحب يرجع، السيد الخوي كما يستفاد منه يبني على أن أصول الدين اثنان. كان إذا ما خانتني ذاكرتي الشيخ الغربي قدس الله تربته الطاهرة ميرزا علي في كتابه تنقيح المكاسب وقراءتي للكتاب قبل يمكن 18 سنة، وللأسف الكتاب ما موجود عندي حتى رجعت أنا أنقل عن الذاكرة، ولو كانت الذاكرة قد أصابها الخلل فالأعذر يعني. إذا لم تخني الذاكرة، كان ميرزا علي الغروي في كتابه تنقيح المكاسب في الجزء الأول يميل إلى أن أصول الدين واحد وهو التوحيد، يكتفى بذلك عن البقية، والأمر سهل على أي حال. أنا حتى لا أطيل عليكم وأخرج عن البحث، أذكر فقط أدلة قول من هالأقوال اللي عدتها كلها. خلوا القول المعروف المشهور، وهو أو المعروف، ما أقول المشهور، المعروف أنها خمسة. في مقابل المعروف عندنا الأقوال البقية، أنقل لكم دليل قول واحد. استدل القائلون بأن أصول الدين اثنان: التوحيد والنبوة استدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا سيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت جارية على أنه يكتفي لوصف الإنسان بكونه مسلما بأن يتشهد شهادتين في أيام من أيام مكة. مجرد أن يأتي شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، هذا مدعاة لانطباق عنوان الإسلام عليه وترتيب آثار المسلمين. وعدنا القصة المعروفة اللي يجيبها ملا حميد وشركة الخطباء، قضية أسامة زين اللي قتل ذاك الرجل، زين قال له يا أسامة قالها وقتلت؟ قال يا رسول الله قالها خائفا. قال له انت شققت عن قلبه فعلمت ما فيه؟ قال ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، كفى. فإذا سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله القائمة على هذا. الدليل الثاني نصوص عديدة قد تضمنت كفاية الشهادتين لترتيب آثار المسلم على الشخص حتى تثبت له كافة الحقوق التي للمسلمين. أنقل لكم روايتين موجودة في كتاب الكافي، أصول الكافي المجلد الثاني، الرواية الأولى صفحة 25 والرواية الثانية صفحة 29. طبعا ده على نسختي أنا، يمكن تختلف النسخ في الطبعات، فبالتالي لابد أن تلتفتوا. الرواية الأولى وهي ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. إذن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يدلل على أن مجرد وجود هذين الأمرين يلصق عنوان المسلم. فإذا أصول الدين التوحيد والنبوة، هذه رواية دلالة واضحة. أوضح منها دلالة الرواية الثانية وهي ما رواه محمد بن سالم أو ابن سالم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث، طبعا الحديث زين طويل جميل جدا يقرأه زين، جاء فيه ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة 10 سنين فلم يمت بمكة في تلك 10 سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، التفتوا، إلا أدخله الله الجنة بإقراره وهو إيمان التصديق، ولم يعذب الله أحدا ممن مات وهو متبع لمحمد صلى الله عليه وآله على ذلك إلا من أشرك بالرحمن. إذن دلالة هذه الرواية بعد أوضح من سابقتها، فإنها تدل دلالة واضحة على كفاية الإتيان لهذين الأمرين، وهي ظاهرة أيضا في عدم اعتبار الإمامة في الأصول، لأن من مات في مكة هكذا يقولون لم يكن عارفا بالإمامة أو لم يكن عارفا بمسألة الاستخلاف أصلا ومسألة الخلافة. فإن نصب أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنما كان يوم غدير خوم فيثبت الأثار. هذا القول ضعيف جدا، وذلك لأن الدليلين المستدل بهما غير ناهضين. حتى لا أطيل أكتفي بالروايات. أما الروايات فإن دلالتهما على المدعى غير ظاهرة. أساسا لم يتعرض النبي صلى الله عليه أو الإمام عليه السلام لبيان المعاذ، لأن المعاذ من اللوازم العقلية للإيمان بالذات والإيمان بالرسالة. وبعبارة أخرى، جيب أنت الآن طفل من أطفالك وقل له يا بابا ذاكر للمدرسة وانجح، يقول لك زين وبعدين؟ ذاكرنا للمدرسة ونجحنا، شو النتيجة؟ زين، يقول له بس انجح. زين اذا ما ذاكرنا ورسبنا شو النتيجه؟ يقول له بس ترسم. يقول له اذا لا فرق بين ذاكرنا ونجحنا، ذاكرنا ما ذاكرنا ورسبنا شو النتيجه؟ لا فرق. زين بخلاف ما اذا قلت ذاكر للمدرسه وانجح فان لك جائزه عطيه. زين بالتالي يختلف الحال. هذا الذي اقول اساسا العقل يحكم بان مقتضى وجود موجد، وهذا الموجد يكلف الموجودات ويبعث لها من يتولى البيان والإيضاح أن يكون هناك جزاء مترتب. نعم لو وصلنا إلى مرتبة المعرفة الشهودية أن نحن نعرف أن أصل الخلق هذا حق ثابت لله، احنا عبادتنا لله أداء للحق الواجب علينا، الناس تصل إلى هالمقدار من المعرفة، الناس يلا تقول لهم انتم صلوا عشان الله يوديكم الجنه ويرقلوا بعد مره يصلوا مرتين يبطلوا. زين مو بعد انهم يلتزمون بامتثال التكاليف على امل ان يؤدوا الحق الثابت لله عز وجل عليهم. فاذا العدم اشتمال النصوص على ذكر المعاد لا لان المعاد ليس من الاصول وانما لانه من اللوازم العقليه المدلول عليه بالدلاله الالتزاميه، وبالتالي اي محذور في هذا الجانب. وأما بالنسبة للإمام من الذي قال أن عليا عليه السلام بأبي وأمي قد نصب يوم غديرهم؟ حتى العامة لا يقولون بهذا. إن النبي صلى الله عليه وآله قد أقام الخليفة من بعده ونصب عليا بأبي وأمي خليفة وهو في مكة. حديث الدار وما أدراك حديث الدار، هذا يكفينا لإثبات أن عملية الاستخلاف قد نص عليها بمجرد بدء مرحلة الدعوة الجهرية في مكة المكرمة ونصب أمير المؤمنين صلوات الله عليه خليفة في تلك المرحلة. فالأنصاف أن هذه الروايات ليست تامة الدلالة على القول الثاني، والسيرة أيضا لو أردنا مناقشتها في مناقشتها مجال. الحاصل القول هذا أن أصول الدين عبارة عن التوحيد والنبوة قول لا دليل عليه ولا يمكن الالتزام به. يمكن أنا أميل ولعل ذلك يطلب في مجال آخر، أنا أميل إلى أن التوحيد أصل، إلى أن الدين أصل واحد أو أصول الدين أصل واحد وهو التوحيد فقط. طبعا لو قيل بأنهما التوحيد والمعاد كان حسنا، ولو قيل أنه التوحيد فقط فليس في ذلك بعد ولا غرابة، فإن الجميع تنطوي تحته كما قلنا. أختم هذه النقطة بأنه لم يرد التعبير بأصول الدين في شيء من الروايات الشريفة فضلا عن الآيات المباركة، وإنما هو مصطلح علمائي تبانى عليه أعلام الفن، كما أنه لم يتضح منشأ الحصر في هذا العدد 5 أو 1. الموجود عندنا في الروايات الشريفة، من أراد منكم يرجع سواء إلى الكافي الشريف أو يرجع إلى وسائل الشيعة المجلد الأول في البداية في مقدمة العبادات، عندنا روايات بني الإسلام، بعض الروايات بني الإسلام على الصلاة والصوم والزكاة وما شابه وعلى الولاية. ليه؟ في كلام طويل جدا في المقصود من بني الإسلام، وهذا موجود إذا تتابعوا البحث ما هو المقصود من بني الإسلام على هذه الأمور. بعضهم ذكر أن المقصود من بناء الإسلام على هذه الأمور أنها من أصول الدين، وبناء على هذا سوف تكون الصلاة أو يكون الصوم أو تكون الولاية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أصول الدين وليس من الفروع، والتفصيل يطلب من علم الحديث. إذن هذا تمام الكلام فيما أفاده الشاعر. أقرأ العبارة إذن فضلوا عليه. قال قدس الله روح العلامة: الباب 11 فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. أقول الشارح له عبارة عن المقداد السيوري. إنما سمي هذا الباب، تقدروا تحطوا جنبه لو حبيتوا عنوان جانبي، منشأ تسمية الكتاب بالباب 11، لأن المصنف اختصر في في مصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في العبادات والأدعية، ورتب ذلك المختصر على 10 أبواب وسماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح. ما طلع اسمه ولما كان ذلك الكتاب مختصر منهاج الصلاة في مختصر المصباح، طبعا ده منهاج الصلاة طبع أخيرا في قم، طبعة جيدة وجميلة، طبعة مؤسسة آل البيت، واتفاقا من باب الشيء بالشيء يذكر زين، صلاة الرغائب المروية عن أنس بن مالك موجودة في هذا الكتاب، وموجودة بطريق شيعي وليس بطريق سني، لا يمكن المراجعة إليه. ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل والعبادات والدعاء استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه هذا الباب، يعني صار هناك لازم حاجة تدعي أننا من نعبد زين ومن ندعو، فكان ذلك موجبا إلى هذا الأمر. قوله علامة: فيما يجب على عامة المكلفين، الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه، قلت على بعض الوجوه لقيد احترازي، غايته الإشارة إلى الواجب الكفائي، لأن الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي فلا يكون ملزما، هذا قيد احترازي. وهو على قسمين: واجب عينان ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، مثل الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، الزكاة إلى آخره. عندنا طبعا بعض الأعلام كالإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف، وكذلك السيد الحكيم دامت أيام بركاته، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتزمان أن الإنكار القلبي واجب عيني. ونحن عندنا مراتب الإنكار 3: إنكار باليد، إنكار باللسان، إنكار بالقلب. يلتزم العلمان اللذين ذكر أن الإنكار القلبي واجب عيني، فيجب على كل مكلف أن ينكر، وواجب كفاية وهو بخلافه، يعني الذي يسقط بقيام البعض به عن البعض الآخر. والمعرفة، معرفة أصول الدين من القسم الأول، يعني الواجب العيني. قلت دليلنا على ذلك عدم كفاية معرفة البعض عن البقية، لذلك قال، يقول المصنف الشارح: دليلنا على أن المعرفة من الواجب العيني تعبير العلامة الحلي يجب على عامة المكلفين. هذا الدليل مناقش، إذا تبغوا تشكلوا تفضلوا في مجال الإشكال، ده الدليل مناقش. شلون؟ الواجب الكفائي أيضا واجب على عامة المكلفين، إنما إذا قام به البعض سقط عن الباقي. احنا ما عندنا فارق، احنا لاحظوا في الواجب العيني والواجب الكفائي عندنا جانبان، عندنا أصل الوجوب وعندنا استحقاق العقوبة. من تفتين أصل الوجوب إذا قام بأنه مجعول على الجميع، الواجب العيني مجعول على الجميع، الواجب الكفائي مجعول على الجميع، لكن الواجب العيني إذا لم يجتثب استحق العقوبة، قام البعض أو لم يقم. الواجب الكفائي إذا لم يمتثل استحق العقوبة إذا لم يقم أحد، لكن لو قام البعض لم يستحق العقوبة. فإذا قوله على عامة المكلفين ده ثابت للجميع في الحقيقة، من دون فرق بين العيني وبين الكفائي. فتأمل: والمكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل، فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين. أيضا تقدر تحطوا والعجماوات أو الحيوانات غير الناطقة إذا تبغوا. والأصول جمع الأصل، وهو ما يبتني عليه غيره بحسب ما ذكره علماء اللغة، فراجع مفردات الراغب وراجع لسان ابن منظور. والدين لغة الجزاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله: كما تدين تدان. واصطلاحا والطريقة والشريعة، وهو المراد هنا، المقصود بالدين هنا الطريقة والشريعة. وسمي هذا الفن أصول الدين. طبعا في عندنا عدة تسميات، في عندنا العقيدة، في عندنا الكلام، في عندنا أصول الدين، في عدة تسميات موجودة، ودي التسميات إنما هي تسميات فنية، يعني كل واحد أخذ منحة أو أخذ جانب معين وأعطى هذه التسمية، ولا تسميات ما هي يعني مهمة، عبرت عنه أصول الدين، عبرت عنه أصول العقيدة، عبرت عنه أركان الإسلام، عبرت عنه علم الكلام، ما عندنا مشكلة. وسمي هذا الفن أصول الدين لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبتنية عليه، فإنها متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. وعلم الأصول وهو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد إلى آخره. الحديث بعد ذلك عن الدليل على وجوب معرفة أصول الدين عقلا ونقلا، وهذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله.